إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا وهيأ بهذه الزيارة لإخواننا أهل السنة والجماعة في هذه المدينة، ولزيارة أخينا وشيخنا المبارك الشيخ فتح حفظه الله تعالى، وإخوانه وطلابه، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، التزاور في الله عز وجل، وتيسير ذلك من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، فله الحمد وله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. وجزى الله الشيخ فتح خيرا على ما يقوم به من التعليم والتأليف والدعوة، وجزاه الله خيرا على هذا الترحيب والفرح والسرور بزيارة إخوانه وقدومهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي دعوته وفيكم جميعا وفي أهل السنة أينما كانوا، وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. إخواني في الله، حديثي معكم عن أمر هو في أهمية في بالغ الأهمية، يخوض فيه الناس بالحق والباطل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد آيات تحويل القبلة. قال بعض أهل التفسير: أي إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتكونوا خير الأمم، ولتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، ولأن الكل يعرف لكم فضلكم، أي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الموضوع المهم الذي نتحدث عنه في هذه اللحظات هي الوسطية التي ينادي بها كثير من الناس ويتحدثون عنها. فإذا ذكروا الإسلام قالوا نريد الإسلام الوسطي، فترى الحكام يتحدثون بذلك ويدندنون، وهكذا ترى المثقفين يتحدثون عن الوسطية، بل تنشأ الجامعات ويهيئ الأشخاص وتبذل الأموال ليخرج الدعاة إلى الوسطية، كل على ما يريده وعلى مفهومه. ومن الناس من يظن أن الوسطية هي التخلي عن تعاليم الإسلام ومسايرة الأعداء فيما يريدون. من الناس من يظن أن الوسطية هي أن تترك بعض الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا وترتكب بعض المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الوسطية أن تداهن في دين الله جل وعلا وأن تجامل، وهذه من المفاهيم الخاطئة. جاء في تفسير هذه الآية في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الأنبياء، وأنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان أو أكثر، فيقول الله عز وجل له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى أو يدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير أو ما جاءنا من بشير. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بهذه الأمة فتسأل: هل بلغ رسالة الله؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: وما علمكم؟ فيقولون: أتانا نبينا وأخبرنا أن رسل الله بلغوا رسالاته. قال: وذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: والوسط العدل الخيار. الوسطية في كلام العرب ولغة الشرع تدور على ثلاث معاني: المعنى الأول العدل والعدالة، كما في هذه الآية والحديث، وكما في قول الله عز وجل وقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم. أوسطهم أي أعدلهم. وتأتي بمعنى الخيرية كما في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وتأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فالوسطية هي الإسلام الحنيف، هي دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو سماكم المسلمين من قبل، والوسطية في الاصطلاح هي العدل والعدالة والخيرية والتوسط بين الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. وكما يقول بعضهم هي الإسلام الحقيقي بين الإسلام التطرفي والإسلام التفلتي، وإن كانت هذه العبارة منتقدة فلا ينسب إلى الإسلام تفلت ولا ينسب إليه تفريط وغلو، ولكن الوسطية هي الإسلام الحقيقي، هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليست الوسطية أن نتخلى عن ديننا، ليست الوسطية أن نجامل أعداءنا، ليست الوسطية أن نتجاوز حدودنا، الوسطية أن نتمسك بدين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الوسطية التي دعا إليها رب العالمين وحث عليها النبي الكريم، وليست الوسطية التي ينعق بها كل ناعق على ما تهوى أنفسهم أو توافق أهواءهم أو تجامل أعداءهم، ليست هذه الوسطية. ولهذا معاشر المؤمنين تجد في القرآن العظيم أن الله أنكر على الأمم الماضية ما صنعت في هذا الباب حيث تركت الوسطية، فمنها ما غلا ومنها ما تفلت وفرط ولم تلزم الحق المبين والصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا من ترك الوسطية. ولما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان قد لحق بالنصارى في بلاد الشام، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فأنكر الله عز وجل على الأمم الماضية ترك الوسطية التي جاءت بها الأنبياء والرسل، وبين الله جل وعلا أن هذه الأمة خير من تمسك بالوسطية ودعا إليها وكان من أهلها. ولو نظرت إلى المقارنة بين هذه الأمة والأمم الماضية في هذا الباب لرأيت الفرق الواسع والبون الشاسع في كثير من مسائل، من المسائل، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات. فمثلا اليهود في باب الأنبياء قتلوا من قتلوا منهم، واحتقروا من احتقروا، وسفهوا من سفهوا، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن العظيم. والنصارى بالمقابل جعلوا المسيح إلها من دون الله جل وعلا وغيره، فرفعوهم فوق منزلتهم وأعطوهم صفات الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الأمة من صميم عقيدتها وأركان إيمانها الإيمان بالأنبياء والرسل، فأنزلوهم منازلهم وآمنوا بما جاءوا به وامتثلوا ما دعوا إليه فوضعوهم في المنزلة التي أنزلهم الله جل وعلا إياها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا تجاوز ولا تفريط. ولو نظرت أيضا إلى باب العبادات ترى النصارى لا يتنزهون من النجاسات، ربما يزاولون عباداتهم والنجاسات على ثيابهم وأبدانهم. وبالمقابل بعض اليهود كانوا يرون أنه إن أصاب بدن بعضهم شيء من النجاسة أو بعض ملابسه فإنه يجب أن تقطع بالسكاكين والمقاريض، كما في حديث عبد الرحمن بن حسن عند الإمام أحمد. وأما هذه الأمة فإن الأمر بخلاف ذلك، فأوجب الله عز وجل الطهارة والنزاهة ولكن باليسر والسهولة، أن تغسل النجاسة بالماء وأن يطهر بها البدن والثياب. فإن أصاب الإنسان نجاسة فتطهيره بأيسر الأمور، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال الله جل وعلا وثيابك فطهر، ترفع وتنزه عن النجاسات، لكن ليس بتلك الصورة التي عليها اليهود أو بعض اليهود. وهكذا في مسائل كثيرة. وإذا نظرت إلى أهل الحق، إلى أهل السنة والجماعة في هذه الأمة الذين امتثلوا الأوامر وابتعدوا عن النواهي ووقفوا عند الحدود واستقاموا على الشرع الحنيف، لرأيت أنهم هم الذين سلكوا سبيل الوسطية وامتثلوا أوامر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن نبزهم الناس وإن طعنوا فيهم فليس عندهم حجج وليس لديهم براهين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، يقول وأهل السنة والجماعة في الفرق كأهل الإسلام في الملل، أي في وسطيتهم. وقد ذكر في كتابه العظيم العقيدة الواسطية جملة مباركة من وصف أهل الحق والهدى وبيان وسطيتهم في مسائل شتى، ولنذكر بعضا من تلك المسائل التي تدل على وسطية أهل السنة لينجلي الأمر عند بعض الغافلين الذين يظنون أن الوسطية أن نتخلى عن تعاليم الإسلام، وهذا من المفاهيم الخاطئة التي يروج لها أعداء الإسلام ويستخدمون بعض أبنائه. مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الاعتقاد، في باب أسماء الله وصفاته، بين أرباب البدع والمخالفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك أطراف مخالفة لهذا المنهج القويم، فترى أقواما ينفون عن الله عز وجل أسماءه الحسنى، بل يتجاوزون ذلك حتى ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، كما هو حال الجهمية والملاحدة والأشاء والمعتزلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. ومنهم من ينكر صفات الله عز وجل أو ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر الصفات إلا قليلا، كما هو حال الأشاعرة والكلابية والماتريدية، فيقولون حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. وبالمقابل تأتي المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه، فيقولون هو يشبه المخلوقات في صفاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، حتى يقول بعض الرافضة أثبت لله عز وجل كل جارحة فيا إلا اللحية والفرج. وهكذا في أبواب في باب الأفعال أهل السنة وسط بين الغالين والمفرطين، فهناك ما يسمى بالجبرية الذين يقولون بأن العباد مجبورون على أفعالهم، فليس لهم ذنب وليس عليهم عقاب إن كفروا بالله جل وعلا وعصوه وخالفوا أمره، لأنهم مجبورون لا إرادة لهم، وإنما هم كالريشة في مهب الرياح. وبالمقابل المعتزلة النفاة الذين يقولون بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد الخيرية لكنه لا يخلق الشر، والعبد يخلق فعله، فينفون عن الله عز وجل صفة الخلق. وأهل السنة والجماعة يقولون للعبد مشيئة وإرادة، ولكنها خاضعة لإرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالمقابل والله خلقكم وما تعملون. وكم تجد في القرآن العظيم من هذا الباب في بيان إرادة العبد وأنها تحت إرادة الله جل وعلا. وإذا نظرت أيضا في باب الوعد والوعيد وأسماء الإيمان والدين لوجدت أن أهل السنة أيضا وسط بين الغلاة من الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة الذين تفلتوا في هذا الباب. فأما الخوارج والمعتزلة فيقولون من ارتكب كبيرة في الدنيا فإنه يذهب عنه اسم الإيمان، ثم قالت الخوارج يكون كافرا، وقالت المعتزلة يكون بين منزلة بين منزلتين، وجاءت المرجئة فقالوا مرتكب الكبيرة إيمانه كإيمان جبريل لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الخوارج والمعتزلة من الوعيدية يرون أن من مات على كبيرة يخلد في نار جهنم، وأهل السنة والجماعة مذهبهم وسط موافق للأدلة، يرون أن مرتكب الكبيرة نقص من إيمانه بقدر معصيته، وما كان ولا زال على الإيمان، فإن مات ولم يأتي بما يخرجه من الإسلام فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورب ذنب يخرجه من الإسلام، لكنهم لا يطلقون مثل هذه الأحكام التي تطلقها الوعيدية، فهم وسط بين هذا وذاك، يسيرون خلف الأدلة ويتتبعون الآثار ويجمعون بين أطرافها فيسلمون من الزلل بحمد الله جل وعلا. وإذا نظرت أيضا إلى باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة المفرطين وبين المفرطين المبتعدين، أقوام يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتهمونهم بالعظائم، كما هو حال الرافضة الذين يكفرون أكثر الصحابة ويتهمونهم بالردة ويصفونهم بأبشع الأوصاف، ولا يتركون إلا نفرا يسيرا من آل بيت النبوة ومن يرونه في صفهم أو معهم. وهكذا بالمقابل الخوارج الذين يكفرون علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن كان معهما. وبالمقابل أيضا النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت فسبوهم على المنابر وطعنوا فيهم وكفروا بعضهم. وأهل السنة في هذا الباب وسط، فيعلمون لهم فضلهم ومكانتهم، ويجعلون من صميم عقيدتهم ومن أصول منهجهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: والسابقون الأولون، قال: والسابقون من السلف، والسابقون من السلف ومن تبعهم بإحسان، قال: لا يذكرون إلا بالجميل، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يعتقدون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه وحمل دينه، فهم خير الناس بعد الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويسكتون عما شجر بينهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويعلمون كما قال شيخ الإسلام في أواخر الواسطية أنهم قوم قد رضي الله تعالى عنهم، وكما قال ابن المبارك: تلك حروب وخم مخالفات أو خلافات سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. يترضون عنهم ويدعون لهم، ويعلمون أن الله عز وجل هيئهم لهذا الخير العظيم، وأوصل إلينا هذا الدين الحنيف عن طريق تلك العصبة التي قال فيها نبيها صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وهو يرفع يديه داعيا: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الصحابة، لا تعبد أو لن تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهكذا إذا نظرت إلى باب الصالحين والأولياء المؤمنين لوجدت أن أهل السنة وسط بين الغلاة والمفرطين، على أن باب الولاية قد خلط الناس فيه خلطا وخبطوا فيه خبطا، فجعلوا أهل الشر أولياء وأهل الخير أعداء. والله جل وعلا قد بين لنا بوضوح وجلاء من هو الولي الذي يوالى، ومن هو العدو الذي يعادى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان المؤمن، إذا كان العبد مؤمنا بالله عز وجل ومتقيا لله سبحانه، فهو الولي، وهم درجات، وعلى قدر إيمانهم وتقواهم تكون المحبة والإجلال والاحترام والتقدير. أهل الباطل في هذا الجانب رفعوا من يسمونهم بالأولياء في حياتهم وبعد مماتهم. فإذا نظرت إلى الشيعة والصوفية لرأيت أن من زعموا أنهم أولياء، مع أن بعضهم كان على شر مستطير وكان على خنا، إذا قرأت في ترجمته فيرفعونهم فوق منزلتهم ويغالون في وصفهم، بل منهم من عبدوه من دون الله عز وجل فيقربون لهم القرابين ويستغيثون بهم في الأزمات، وربما يطوفون بقبورهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وغيرهم من أرباب الدنيا والمناهج المنحرفة ربما يرفعون أقواما لمصالح دنيوية ومآرب سياسية، فإذا ذهبت تلك المصالح بطحوهم أرضا وتخلوا عنهم وربما سفكوا دماءهم. وأما أهل الحق فإنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم فيضعونهم حيث وضعهم الله جل وعلا من أهل الخير والصلاح وأهل العلم والتقى وأهل الدين والأخلاق، فإن كانوا من العلماء الراسخين فإنهم يرجعون إليهم في النوازل والمدلهمات فيسألونهم عن دينهم ويستشيرونهم في شؤونهم ويحترمونهم كما أراد الله جل وعلا، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا كم من الأبواب الكثيرة، أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة الذين تجاوزوا الحدود فحرموا على الناس ما أحل الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. في هذا الباب ترى أقواماً غلوا فكفروا المجتمعات واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهؤلاء هم الخوارج، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. وبالمقابل ترى أناساً يتفلتون من دين الله عز وجل فيجاملون في أبواب خطرة، حتى في باب التوحيد يغامرون على حساب دين الله جل وعلا، فيتزلفون لهذا الحاكم ويتقربون إلى هذا التاجر. عبادتنا وديننا وعقيدتنا ومنهجنا، لو نظرت إلى أهل السنة في هذه الأيام وفي هذه الأزمان في أبواب كثيرة، وما هم فيه من الوسطية بين من غلا وجفا. الأحزاب الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام انخرطت في العمل السياسي حتى رضخت لقوانين الشرق والغرب كالانتخابات والديمقراطية والمخالفات الكثيرة بعضها عقدية، فتغيروا وتحولوا قبل أن يغيروا ويحولوا ما كانوا يدعون أنهم سلكوا هذا السبيل لتغييره وإصلاحه. وبالمقابل قوم جفوا همهم الأكبر أن يكفروا هذا الحاكم ويعتقدون حل دمه، ثم يسترسلون فيكفرون كل من اقترب منه أو عمل تحت ولايته أو تحاكم إلى محاكمه، فاستحلوا دماء الأمة وانتشر الشر بين الغلاة والمفرطين. وأهل السنة والجماعة وسط عدل خيار، كما أخبر الله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يداهنون صغيرا ولا كبيرا، ينصحون للراعي والرعية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يقبلون من أحد أن يرضخ أو أن يرضخوا له في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله عز وجل لأجل سواد عينيه. وبالمقابل يعينون الوالي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بنصحه وتوجيهه والدعاء له بظهر الغيب وإعانته بإنكار المنكرات لتخفيف الأحمال التي سيجدها يوم العرض الأكبر، يسعون في نشر السكينة والأمن وفي توطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفي بيان حقوق ولي الأمر المسلم على رعيته، وبيان حقوق الرعية على الراعي بما وافق شرع الله تبارك وتعالى، ولا يخافون في ذلك لومة لائم، ولهذا تجدهم يسلمون في الفتن بإذن الله جل وعلا. تدور الدوائر وتأتي المدلهمات ويقع الناس في الظلمات، وينجي الله عز وجل أهل السنة، لأنهم أهل الوسطية، أهل العدالة، أهل الخيرية، يستمسكون بشرع الله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء. غضب فلان أو رضي، أقبل فلان أو ذهب، لأن همهم دين الله تبارك وتعالى. هذه الوسطية، أن نستمسك بديننا وبكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو نظرنا إلى بعض صور الوسطية ومظاهرها التي يجب أن يكون عليها أهل الإسلام لرأيت شيئا كثيرا من ذلك. نذكر بعض المسائل أو رؤوس أقلام فيها باختصار شديد. فمثلا في باب المعتقد، أهل الحق لا يطلقون للعقل عنانه، فيجعلونه الحاكم على الشرع والوحي، ولا يجمدون جمود الصخر فلا يحركون الأذهان، ولا يرجعون إلى أفهام من سلف من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وإنما يقولون العقل السليم هو الذي يوافق النقل الصريح. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل، فالعقل الصحيح السليم لا يعارض الشرع الحنيف. على ذلك يسيرون، فلا يجمدون جمودا يقعون في الطامات، ولا أيضا يطلقون العنان لعقولهم فيتحكمون في شرع الله عز وجل فيضلون ويضلون كما هو حال المعتزلة. وإذا نظرت إلى باب الشعائر والعبادات، فإنهم يقولون في بعض الشعائر أو كثير منها لها منظور ظاهر عملي ومنظور باطن، كالصلوات التي فيها قيام وركوع وسجود وعبادات وأعمال، وفيها باطن وهو الإخلاص لله جل وعلا، فيجمعون بين الأمرين، فلا يأخذون جانبا ويتركون آخر آخرا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الوسطية، أن تعمل بشرع الله عز وجل وأن تخلص لله تبارك وتعالى في أعمالك. وهكذا لو نظرت مثلا في باب السلوك، فإنهم يعطون البدن حظه ويعطون الروح حظها، لا إفراط ولا تفريط. إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا يتجاوزون فيتركون المجال ويفتحون الأبواب لهذا البدن حتى يسرح ويمرح فيخرج عن إطار الشريعة، ولا أيضا يطلقون العنان للروح حتى تسير في الأوهام والعقائد الفاسدة التي تخالف شرع الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا بد من الجمع بين الأمرين الذي هو حظ الروح وحظ البدن. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، يقول: النفس كالراحلة، إن أتعبتها انقطعت بك. وهكذا إذا نظرت مثلا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف أهل الحق وأهل الوسطية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكنهم ينظرون إلى المآلات والعواقب فيزنون الأمور بميزان الكتاب والسنة وينظرون إلى المصالح والمفاسد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حتى في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف يسيرون على القواعد السليمة حتى يزال المنكر أو يخفف، لا كمن يصنع منكرا بإنكاره أو يزيد في انتشاره، ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا. وهكذا من صور الوسطية في باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد مفتوح، لكن الاجتهاد في دين الله عز وجل مرتبط بالأصل الأصيل هو الكتاب والسنة، ليس كاجتهادات أهل الباطل الذين يروضون دينهم لمستجدات العصور وشهوات الأنفس وآراء البشر. وإنما الاجتهادات لها ضوابطها ولها حدودها بما وافق الكتاب والسنة، لا جمود ولا أيضا تحلل وضياع. وهكذا كما يقول بعض أهل العلم أيضا من صور الوسطية كيف يتعامل أهل الحق مع الحضارة التي يسميها الناس في أيامنا حضارة فلا غياب عنها وتدوير الدهور، وكأننا لا نريد شيئا مما يعين على طاعة الله ويقيم به المرء دين الله عز وجل، ولا انحلال وتفلت وذوبان في وسط ما يسمى بالحضارة العصرية، وإنما يؤخذ منها ما وافق الكتاب والسنة ويرد ما خالف شرع الله جل وعلا. المسلم يدور مع الدليل في كل زمان ومكان يتعبد لربه جل وعلا. وهكذا من مظاهرها مثلا في باب الاختلاف، وهذا الباب واسع والناس يخوضون فيه ويذهبون ويأتون، وهكذا يتحدثون عن الوسطية في باب الاختلاف: فلان قال في فلان، وفلان بدع فلان، وفلان كفر فلان. أهل الحق في هذا الباب لا غلو وإفراط ولا تضييع وتمييع، يزنون الناس بميزان الكتاب والسنة. أنزلوا الناس منازلهم، لا يجعلون الخلاف واحدا، فإن الخلاف أنواع: خلاف تضاد، وخلاف أفهام، وخلاف تنوع. ومن المخالفين من ما يتعامل معه بما لا يتعامل مع المخالف الآخر، فهم يحكمون على كل عبد بما يستحقه وفق ضوابط الكتاب وأدلة الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط. وبالمقابل لا يتجاهلون ولا يتساهلون على حساب دين الله جل وعلا. فمن استحق أن يجرح يجرح، ومن استحق أن يهجر يهجر، ومن استحق أن يكفر يكفر، لكن بالضوابط الشرعية بعد التحري والنظر في الدلائل والبينات. وهكذا من مظاهرها مثلا في باب الحكم والفتية، وعند حلول النوازل وقدوم المدلهمات، هنا الوسطية، الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين ينظرون إلى الأمور بمنظار الكتاب والسنة، أصحاب النظرة الثاقبة الذين قضوا أعمارهم في دراسة الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا تسلم المجتمعات من أوحال الفتن ومن ظلماتها، فإذا تركوا أهل الخير فيهم وأهل العلم فيهم وأعرضوا عن إرشاداتهم وتركوا فتاويهم ونصحهم وتوجيهاتهم، خاضوا في الباطل ووقعوا في أوحاله وهلك منهم من هلك. فإن أهل العلم لهم نظرة يفحصون فيها كل ما يقدم عليهم ويرونه بين أيديهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم: العالم يرى الفتنة عند إقبالها، وأما الجاهل فهو الذي يراها بعد إدبارها. وأمثال ذلك وشواهده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الوسطية، هذه الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة، كتاب وسنة، على فهم سلف الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء الذين يأخذون نتفا من آيات الذكر الحكيم وبعضا من أحاديث النبي الكريم فيفهمونها على فهم آراء ساداتهم ومنظريهم ومؤسسي أحزابهم وأفكارهم وبدعهم، ولو خالفت فهم السلف الكرام وطريق السادة الأعلام الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فلا تنزعج بمن ينعق في الإذاعات أو الجرائد أو المواقع أو الإعلانات، لا بد من الإسلام الوسطي، فإنما يعنون غير ما يعنيه ربنا وما يعنيه نبينا وما يعنيه ديننا، فهم يعنون أن نتخلى عن دين الإسلام وأن نجامل اليهود والنصارى وأن نتقرب إلى كل مبطل وأن نتنازل عن منهجنا وعقيدتنا. هذه الوسطية عندهم التي لا يوافقها شرع ولا عقل ولا لغة ولا عرف صحيح، إنما هي اختلاق من أقوام انهزمت نفوسهم وضاعت كثير من عقائدهم، فرأوا أنهم لا بد من المداهنة ولا بد من المجاملة. فترى أحدهم إذا تحدث عن اليهود والنصارى قال: المسلمون وغير المسلمين، حتى في التسمية لا يرغب أن يقول اليهود النصارى الكفار، وإنما يقول المسلمون وغير المسلمين. وصل الحال بكثير من أهل الإسلام إلى أن يتخلوا عن دينهم وينسبون ذلك إلى الوسطية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسطية هو دين الله جل وعلا الذي اختاره لعباده وأمرهم بالتمسك به وعهد إليهم أن يموتوا على ذلك. ونحن نسمع كل خطيب يردد ما كان يردده نبينا في خطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تفارقوا الإسلام، الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام الذي فهمه أبو بكر وعمر، الإسلام الذي دعا إليه المهاجرون والأنصار، الإسلام الذي فتحت به البلدان، الإسلام الذي وصل إلى بلاد الأندلس، الإسلام الذي فتح المشرق والمغرب، الإسلام النقي، هذا الذي أمرنا الله أن نستمسك به ورضيه لنا وشرعه لنا وبين لنا أنه يصلح في كل زمان وفي كل مكان، يصلح للراعي والرعية والكبير والصغير والذكر والأنثى والعربي والعجمي، تروض من أجله القوانين وتعود إليه القواعد، لا تروض قواعد الشريعة إلى آراء البشر وأهواء المخلوقين، وإنما تعود إليه القوانين البشرية والآراء الشرقية والغربية، تعاد إلى الكتاب والسنة، ففي ذلك السعادة وفي ذلك الأمان وفي ذلك الإطمئنان. ولكن جهلنا دين الله عز وجل فاستوحشناه في قلوبنا، فصار بعضنا يبحث عن إسلام وسطي يوافق هوى النفس وملذاتها وما تسير إليه، إما من الغلو والإفراط وإما من التفلت والتفريط. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان في أسئلة الشيخ أبو عبد الرحمن بين أيديكم فاسألوه في أي وقت تحبون، وبارك الله فيكم.